أتاه إذا قال أنا بشتريها شيء آخر. هو المخرج الواضح أن يقول هي السلعة ما هي عندنا لكن إن شاء الله تجي في الوقت الفلاني وتلقاها عندنا يشتريها على أمل, ما يجري معه بيع ولا شيء, والله ما هي عندنا الآن شوف على أمل أنه يجي يشتريها إما إن شراها ولا ما شراها غيره, ما يجري معه بيع أصلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
القول الثالث يرجع
للعطنا اللي في الفروع يقول مختصر نسمع
يرجع القول الثاني
اسمع ايش تقول يا وليد؟
القول الثالث
ها
ظهر التحريم يعني حتى في الذمة
ايش تقول؟
اختار شيخ الإسلام القول الثالث.
القول الثالث ايش؟
اللي اختار شيخ الإسلام قال هو ظهر القوال.
اي بس اخر الكلام والتفصيلات دي عجيبة, تفصيلات تحتاج الى تأمل, لأن أول الكلام فهمت أنا منه جواز مثل هذا ثم أخيرا كان فيه شيء يعني أنه يقبض الثمن ثم يشتري بنفس السعر, هذا لا معنى له. لكن إذا كان المبيع الآن المشتري للسلعة لا يتصرف فيها ولا يربح فيها لأنها لم تدخل في ضمانه, فكيف يبيع ما ليس عنده ولا يقدر على تسليمه حتى يروح يشتري؟ هو في الحال ما يقدر على تسليمه لأنه ليس عنده, ليس مملوكا له, لكن يذهب للسوق فيشتري وبحسب حاله, إن وجده على ما ظن هذا هو مطلوب فقد ربح. الآن ربح على الأول على المشتري في شيء لم يملكه ولم فضلا عن أن يكون من ضمانه, وإن وجده بنفس السعر لم يستفد شيئا, وإن وجده بأكثر فقد يضطر أو فإنه يلجأ إلى فسخ البيع, أفسخ البيع. نعم, مش عندك في التلخيص؟
في الشيخ بيت الطالب يبي الحسن المالي لما ذكر الحديث قال ذكر معين قوله الظاهر أنه أراد السلم الحال أن يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري لأنه غرض, لأنه إما أن يجده أو لا, وإذا وجده فإما بأكثر إما باعه فيؤدي من عنده ما يكمل به الثمن.
إيش؟ فيؤدي من عنده إيه؟ ما يكمل به الثمن, جيد.
وذلك من السفه المنهي عنه, إما أن يجده بأقل فيأكل ما بقي باطلا وهو لا يجوز. اللي في الفروع قال وجوه
هذا اللي يقول منه هو حسن
أبو الحسن المالكي
في إيش هذا التقدم؟
بيت الطالب كتب مالكية
كانوا يرمي إلى نفس المنع. هذا ما سبحان الله, هذا ما يتبادر من الحديث الحكيم أبد.
قيم قرر هذا في إعلام موقعين,
ما هو
في إعلام موقعين
يا قرأناه والله. طيب عطنا تلخيص.
قال الفروع جوز شيخنا بيع الصفة والسلم حالا إن كان في ملكه.
لاحظ عند بيع إيش؟
وجوز شيخنا بيع الصفة
والسلم
حلا إن كان في ملكه.
إن كان في ملكه هذا ما في كلام.
قال وهو المراد بقوله عليه السلام بحكيم عزام لا تبع ما ليس عندك.
ها؟
فلو لم يجوز السلم حلا لقال لا تبع هذا سواء كان عنده أو لا.
هذه نفس العبارة.
وأما إذا لم يكن عنده فإنما يفعله لقصد التجارة والربح فيبيعه بسعر ويشتريه بأرخص
إيه؟
ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه وقد لا، قد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم.
الآن يعني اللي ظهر من هذا وهذا أفد عند الكلام مستقيم، وأنه ليس له أن يبيع إلا يعني ليس له أن يستسلف الثمن إلا فيما يدخل في ملكه، إلا ما يبيع الموصوف أو يبيع المسلم فيه إذا كان في ملكه، يعني في المستودع يبيعه شيء موصوف في الذمة ويملكه. جزاكم الله خير. كلام
القيم نفس في تهذيب السنن قال: ولا تبع ما ليس عندك، مطابق لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
هذا مجمل كلام، مجمل هذا كلام المجمل
نص كلام شيخ الإسلام في الفتاوى.
إيه.
ونهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده.
إيه.
إما أن يراد بيع عين معينة.
إيه هذا ما علينا منها، هذا قول مستبعد وبعيد
وفيه نظر.
تمام، هذا قول الشافعي كما كما تقدم رحمه الله. نعم.
وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وهذا أشبه، فيكون قد ضمن له شيئا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل، وهذا في السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه، والمناسبة فيه ظاهرة.
تمام.
فأما السلم المؤجل فإنه دين من الديون.
يعني الآن فهمنا من مضمون مجموع الكلام أبدا، لأنه إنه ما ليس في ملكه هو من نوع ما لا يقدر على تسليمه الآن، هو لا يقدر على تسليم، يعني ما هو في ملكه، لابد يروح يشتري.
القيم يقول
يشمل
ثلاث أنواع ما ليس عنده، وأحدها بيع عين معين ليس عنده.
هذه اترك هذه.
الثاني السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه. الثالث السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقة من توفيته عادة، أما إذا كان على ثقة من توفيته عادة فهو دين من الديون.
هذا جيد. الثالث لا كلام. السلم في الثاني. الثاني إيش؟ الثاني.
السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفي.
تمام.
هذا يشمله.
ليس عنده ما يوفي. هل هو عنده؟
لا.
وكأن المسألة صارت. تبيس التضحي.
بارك الله يا شيخ. عقود التوريد الآن
كلها من هذا
النوع.
أبد.
حتى يقوم بها مثل البنك الإسلامي التنمية.
الدنيا الآن الدنيا مختبطة فيها يعني فيها ضياع هائل. الآن يبيعون ما أشياء يعني يمكن ما تصنع ما صنعت، يبيع الآن ويربح والمشتري يبيع كله، هو ما قبض شيء. كما في الظاهر اللي يسمونها البورصة دي. البورصة الآن يتبايعون أشياء يعني في الخيال. نعم نعم. وش العقار مثل؟ لا إله إلا الله. هذه لها موضوع يسمونه عقود الاستصناع، يعني يعقد معه على أنه يسوي له كذا، مثل ما مثل ما تجري الخياط، يعني عقد استصناع على أنه يفصل لك ثوب أو يسوي لك ثوب أو يعمل لك حاجة، يسمونه عقود الاستصناع. وفيها بحث. الله المستعان. لا إله إلا الله. طيب حسبك يا وليد اليوم. أقول
أحسن الله إليك
هذه المسألة. أقول الفصل هذا وين نقله ابن القيم؟
في آخر زاد المعاد في المجلد الخامس.
في المجلد الخامس نفس الفصل هذا الطويل
نعم في حكمه
الذي نقل عن شهر الإسلام عن
نعم في حكمه في البيوع وذكر في
الله طيب
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده.
بارك الله فيك.
لا
لا لا هذا
إذا لم يجد السلعة قد يحصل تنازع بينه وبين المشتري.
لا هم ماشيين عندنا أبد ما هو كان ما هو بلقى السلعة ولا قالوا فلوسك ما لقى شيء. يمكن يدعي إنه ما لقى بالمستودع شيء. وأحيانا يصير ما هو بنوع بيع يعني نوع من وعد بالبيع. ويأخذ الثمن وقد لا يأخذ الثمن قد يأخذ الثمن نوع من التوثق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وإبراهيم
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجوازه بالعين ممن هو عليه
وجوازه بالعين ممن هو عليه. نعم. الله المستعان.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه الدارقطني. وعن ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير.
المعنى واحد. نعم. الرواية الثانية ليس فيها فرق. نعم.
وفيه دليل على جواز التصرف. قال رحمه الله وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف. انتهى.
لا إله إلا الله. عجيب. يقول المؤلف رحمه الله باب النهي عن بيع الدين بالدين. شبعده.
وجوازه بالعين.
وجوازه بالعين على من هو عليه. هاتان مسألتان. بيع الدين بالدين. واستدل له في حديث ابن عمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. فسر الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. فالمؤلف ذكر دليل هذه المسألة جعل حديث ابن عمر دليلا لها. نهى رسول الله عن بيع الكالئ بالكالئ. وذكر ابن القيم في بعض المواضع في إعلام الموقعين وغيره أنه ليس المنهي عنه هو بيع الدين بالدين مطلقا بيع كل دين بدين إنما هو المنهي عنه هو بيع الدين يعني بيع الدين المتأخر بدين متأخر لأن كلمة الدين ما تستلزم التأجيل لأنهم يعدون يعني مقابل الدين أحيانا العين. فإذا قلت مثلا بعتك هذا العبد فهذا بيع عين بعتك هذا العبد بدراهم العبد معين والدراهم غير معينة فهذا بيع عين بدين لأن الدراهم غير معين الآن. لكن إذا قلت بعتك بعيرا بعد شهر يعني يسلمه لك بألف ريال بعد شهرين، فهذا بيع دين بدين، أي بيع دين متأخر بدين متأخر، فهو الكالئ بالكالئ. هذا معنى كلام يقول إن الكالئ بالكالئ أخص من دين بدين. فبيع السلم هو بيع يعني دين بثمن مقبوض، ما هو دين بدين. المسألة الثانية أنه يجوز بيع الدين بعين، بيع الدين في الذمة بعين، يعني بنقد حال، بنقد حال على من؟ على من هو عليه. ودليل حديث ابن عمر الثاني قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع. ذكرت ذلك للرسول، قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم. قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، بسعر يومها. ما لم تتفرق وبينكما شيء، فشرط في هذه المصارفة بيع الثمن على من هو في ذمته. شرط شرطين: أن تأخذها بالسعر يومها، وألا تتفرق وبينكما شيء، فلا بد من التقابض. فمن باع مثلا سيارة بدراهم 10,000 وأراد أن يقبض بدلها عملة أخرى فقياس تقدم، لا بد من أن تكون العملة الأخرى بنفس السعر، سعر يومها، ليس فيها، لا تكون بأكثر مثلا، بأكثر من سعر يومها. وبشرط أن لا يتفرق وبينهما شيء. ما يقول: طيب أنا بعتك 10 دنانير فاعتبرها لي دراهم، اعتبرها لي دراهم وهي في ذمتك، على أن يقبضها منه بعد أسبوع، بعد يوم، لأنه حينئذ باع، صارفه، باع الدنانير بدراهم ولم يقبضها، وهذا ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: ما لم تتفرقا وبينكما شيء. إذا صارفته فخذ منه، وإلا يبقى الدين على ما هو عليه، دع الدنانير في ذمته خلاص. لكن عندما تتقاضاه وستأخذ منه عوضا عن الدنانير دراهم، فخذها بسعر يومها واقبضها في المجلس، وإذا لم تكن هناك قبض فلتبقى الدنانير في ذمة المدين. يقول المصنف:
باب النهي عن بيع الدين
لا
شارح
بعد الحديث، بعد الحديثين
قال: نعم. وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن،
جواز التصرف في الثمن قبل قبضه، جواز التصرف فيه قبل قبضه،
وإن كان في مدة الخيار،
بس قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار يتصرف فيه. تصرف فيه بالمعاوضة والمصارفة لكن مع من هو في ذمته. جواز التصرف في الثمن قبل قبضه. نعم هذه مسألة. وأن شرط
وعلى أن خيار الشرط وإن كان في مدة الخيار وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف.
وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف يعني خيار الشرط لا يدخل الصرف. الآن إذا اشتريت سلعة من الممكن تقول اشتريت السيارة هذه لكن لي الخيار مدة أسبوع، تقبض السيارة ولك الخيار إما أن تمضي البيع أو تفسخ. لكن فيما إذا بعت أو نمثلها بشيء يعني اشتريت ذهبا، اشتريت ذهب فليس لك أن تقول لي الخيار أسبوع. هذا معنى كلام المصنف أن شرط الخيار لا يدخل الصرف، كأنه أخذه من عموم ما لم تتفرقا وبينكما شيء. وهذا مستفاد من النصوص الأخرى، نبيع الذهب بالذهب يدا بيد، هذا الذي صارفه بالثمن، باع الدراهم بالدنانير وبالعكس، ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب يدا بيد. إذن فلا بد من الحلول والتقابض، لا بد من التقابض. لكن قد يقال إنه قد يتم التقابض ويكون المبيع في ملك المشتري، لكن خيار الشرط يمكنه من الفسخ المحظور التفرق من غير تقابض، وهذا قد تحقق فيه التقابض، أعطاه الثمن، باع ذهب بذهب أو ذهب بفضة، وكل أخذ العوض، لكن أحدهما شرط الخيار. لكن الشيخ المصنف رحمه الله كان يستنبط من قوله ما لم تتفرقا وبينكما شيء، كلمة وبينكما شيء يعني ربما أنه يعني بينكما شيء لم يقبض، أو بينكما شيء من من العلاقة، حيث أن العقد يعني لم يتم بسبب التعليق، أنه معلق شرط الخيار، وأن الخيار لا يدخل الصرف، وأن خيار الشرط لا يدخل الصرف، خيار المجلس يدخل الصرف، فالمحظور قطعا التفرق قبل القبض، هذا معلوم بصريح الأحاديث. لكن خيار الشرط أنا عندي فيه شيء من التوقف، ما هو بين، نعم مش قال المصنف على هذا الحديث الشارح هل علق على كلام المصنف؟
ما علق على، تكلم عن الحديث. قال رحمه الله قوله بالبقيع قوله لا بأس به إلى آخره فيه دليل فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره.
نعم.
وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم، فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر. قوله ما لم تتفرقا وبينكما شيء، فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض، بالتقابض في المجلس، لأن الذهب والفضة مالان ربويان، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس، وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما والحسن والحكم وطاووس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي، أنه مكروه، أي الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم أنه مكروه، أي الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم.
ما في شك. نعم.
واختلف الأولون، فمنهم من قال يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي أنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو خلاف ما في الحديث من قوله بسعر يومها، وهو أخص من حديث إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيبنى العام على الخاص.
أنت؟
نعم.
ولا علق على استنباط المصنف؟
ما علق عليه.
الله أعلم.
ظاهر السياق يا شيخ ما يدل على أنه ما لم تفرق بينكما شيء من الثمن.
هذا هو هذا يعني نص، ولا شك أن المراد ألا تفرق وبينكما، يعني ما لم يقبض من العوض، بحيث أنه يبيعه، يبيع ما في ذمته من الدنانير بدراهم، ثم يمكن يأخذ بعضها ويترك البعض. لا، عليه أن يقبض، يقبض الكل. لم ما لم تتفرق وبينكما شيء، يعني اعتبار التقابض أو دلالة الحديث على اعتبار التقابض ما فيه، هذا لا شك فيه، وتؤيده النصوص الصريحة أن بيع الذهب بالذهب وأيضا الذهب بالفضة يعتبر فيه أن يكون يدا بيد. وكما قال الشارح أنه سواء كان حاضرين، يعني افرض أن البائع عنده دنانير لكن هذا يرغب دراهم أو بالعكس، وقد يكون الحاجة للبائع نفسه، يقول ما عندي دراهم عندي دنانير، فيأخذها المشتري، أو يكون عنده دراهم، قد يكون باع بدراهم البائع والمشتري ما عنده، ما عنده إلا دنانير، فله أن يأخذ، للمشتري أن يأخذ الدنانير عوضا عن الدراهم التي، أو هو البائع، البائع يأخذ الدنانير عوضا عما في ذمة المشتري. أما ما استنبطه السلف فأنا عندي فيه شوي تأمل، والله أعلم الصواب. نعم.
شاء الله يريك.
لا تبيعوا كيف شئتم إذا كان كان ألمح الشوكاني إلى أنه في الصرف الذي انبنى على صرف مصارف عما في ذمة، كأنه هكذا. وأما لأنه كأنه ألمح إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وأنه لا يتقيد بسعر يومها. فإذا أنت اشتريت من شخص ذهب بأكثر من سعر يومه ورضيت بذلك الحمد لله فلك العلم. نعم
صليك بعده. قل البسام جاء في الحديث بسعر يومها وهذا قيد غير مراد بالإجماع.
إيش؟
جاء في الحديث بسعر يومها وهذا قيد غير مراد بالإجماع. قال الخطابي وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه ولم يعتبر غيره السعر. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد.
هذا اللي ذبح عليه الشارع وقال لك.
نعم اختيار الإمام أحمد لكن يقول
ها؟
ذكر أنه مذهب الإمام أحمد.
أين
غريب أنه يقول قيد غير مراد بالإجماع.
لا فكانت الإجماع فيها قل كثير من الأحيان يطلق رفض الإجماع كثير من يحكي الإجماع وليس بإجماع هذا من الخطأ. سبحان الله لا بأس أن تأخذها بالسعر يوم هذا لغو وما قاله الشارع جيد. إن حديث عبادة وما في معناه عام وهذا خاص في المصارفة عما في الذمة. نعم
صلى الله عليك. باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه.
الله
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. رواه أحمد ومسلم. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. وعن حكيم بن حزيم وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي. قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والدارقطني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه. وللجماعة إلا الترمذي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأحمد من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأبي داود والنسائي نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. انتهى.
اللهم صل. هذه جملة من الأحاديث كلها تتضمن النهي عن بيع المشتري للطعام الذي اشتراه قبل أن يستوفيه. وإذا اشترى الطعام بالكيل أو الوزن فاستيفاؤه يكون بكيله ووزنه. إذا وزنه له أو كاله ووضعه في وعائه فهذا قبضه. إما أن ينقله أو يدعه عنده. ولهذا جاء في بعض الألفاظ التي قرأتم حتى يكتاله. جاء هذا المعنى في عدة من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما كما ذكر المصنف رحمه الله. قال ابن عباس لما ذكر حديث قال ولا أحسب غير الطعام إلا مثله، يعني إن كل مبيع فلا يحل للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، قبل أن يقبضه. وعلى هذا فالنص على الطعام خرج مخرج الغالب، لأن أكثر البيوعات هي الطعام لا لاختصاص الحكم به، بل النهي عن تصرف في المبيع أو بيع المشتري للمبيع قبل قبضها منهي عنه في الطعام وغيره، كما قال ابن عباس لا أحسب أن غير الطعام إلا مثله، يعني لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه. وفي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحاله. الحديث الآخر أنهم كانوا يبيعون الطعام في على السوق إزافا، فنهوا عن بيعه حتى يحولوه، يعني نهي المشتري عن بيعه في مكانه حتى يحوله وينقله. وفي هذا اختلافات كثيرة لأهل العلم، منهم من يخص هذا الحكم بالطعام، ومنهم من يعمم الحكم، والنص يعني من يأخذ بالظاهر أو أهل الظاهر يمكن أن يخصوه بالطعام، لأن هذا هو ظاهر الحديث. وأما من ينظر إلى المعاني والمقاصد وأن التصرف فيه قبل قبضه مدعاة للمنازعات ويمكن يؤدي إلى فسخ المشتري، فسخ البائع، مبيع عنده تحت في يده، تحت يده، فلو ربح، لو ربح المشتري وصارت البيعة طيبة ربما فسخ البائع فيجر هذا إلى المنازعات. فهذا الحكم يعني من حكمته والله أعلم البعد عن المنازعات وقطع المنازعات، لأنه بقبضه ونقله تنقطع علاقة البائع به، انتهى، ما يصير عليه يد، انتهى، خرج عن يده. قال الفقهاء وكل شيء يكون قبضه بما يناسب، فقبض المكيل بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده إلى آخر، والمنقول كالصبرة ونحو ذلك، صبر الكومة من الطعام قبضها بنقلها، منقول بنقله، وما لا ينقل فبتخليته، مثل بيع العقار قبضه بتخليته بحيث أن البائع يرفع يده ويسلم ما يلزم للبائع كالمفاتيح ونحوها ويسلمه الصك ويخلي بينه وبين المبيع هذا بالتخلية، لأن يعني بعض المبيعات ثابت في مكانه. وقالوا وغيره بتخليته، المنقول بنقله وغيره بتخليته، هذا ما يتصل بموضوع القبض وهو موضوع عظيم حساس مهم. اقرأ يا وليد على
نفس في كلام
ما تفرق الكلام عليها ولا جمعها، هو الشارع فرق الكلام عليها ولا جمع الأحاديث
نتكلم على كل حديث لوحده،
لا من حيث الفقه،
إيه من حيث الاستنباطات. نعم كل حديث قوله إذا ابتعت طعاما، وكذا قوله في الحديث الثاني،
نعم
وكذا بقية ما فيه التصريح مطلق الطعام في حديث الباب في جميع هدين أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره بين الجزاف وغيره ولا وإلى هذا ذهب الجمهور.
نعم حق. نعم كمل.
نعم. وحكي أو وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه والأحاديث ترد عليه ساقر. فإن النهي
قول ساقط معارض للنصوص صريح. نعم.
فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته ويدل على الفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول. وحكى في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيره فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه وبه قال الأوزاعي وإسحاق واحتجوا بأن
لأنه قال في الموزون والمكيل حتى يكتعل. نعم. أما الجزاف ما في كيل. الجزاف ما في كيل. نعم.
واحتجوا بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية والاستبقاء فيكفي فيه التخلية والاستبقاء إنما يكون في مكيل أو موزون.
لا والاستيفاء.
الاستيفاء. والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون. وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ورواه أبو داود والنسائي بلفظ نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه كما ذكره المصنف. وللدارقطني من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة قال في الفتح بإسناد حسن قال وفي ذلك دليل على أن القبض إنما يكون شرطا في المكيل والموزون دون الجزاف.
هذا كل تدليل لمالك.
نعم. واستدل الجمهور.
نعم.
بإطلاق أحاديث الباب وبنص حديث ابن عمر فإنه صرح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافا الحديث. ويدل لما قالوا حديث حكيم بن حزام المذكور لأنه يعم كل مبيع. ويجاب عن حديث ابن عمر
كل مبيع.
نعم.
حديث حكيم نصه
قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي. قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه.
هذا
رواه أحمد.
هذا حديث عام. نعم.
ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر
هذا شاهد لقول ابن عباس. نعم.
نعم. ويجاب عن حديث ابن عمر وجابر اللذين احتج بهما مالك ومن معه بأن التنصيص على كون الطعام المنهي